يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب جامع الأصول الحافظ ابن كثير، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها السامع والشارح، ويرحم من صنفه، إنه سميع الدعاء مجيب. وقد وصلت بنا القراءة إلى كيفية قراءة النبي، ولا
إلى المشي.
نعم، كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع كما في جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب التلاوة في آدابها، الفرع الثالث في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والحديث 18 بعد 900، وما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رحمه الله قال عن قتادة رحمه الله قال سألت أنسا عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. هذه رواية البخاري ومسلم، هذه رواية البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي، وانتهت روايتهما عند قوله يمد مدا.
حسبك. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه. قراءة صاحب الحديث والمتفنن، يعني طالب التفنن في علم الحديث، غير قراءة الفقيه والعامي للحديث. فمثلا هنا إذا قرأ، مع الفرق طبعا بين الفقيه والعامي، أنا أقصد أن المحدث يتميز عن الناس في قراءة الحديث، فأول ما يتصاعد لذهن المحدث ويقرأ الحديث معالجة الإسناد والفوائد في الإسناد. فمثلا هنا أول فائدة يكتبها صاحب الحديث ثبوت، نعم، ثبوت سماع قتادة من أنس، أن بأصح الأسانيد في البخاري، وكذا تستريح فتقيد هذه الفائدة سماع قتادة من أنس، مهم هذا جدا. نعم، مثاله اختلف العلماء في سماع مجاهد عن عائشة، وقفت على هذه في صحيح البخاري. المهم ثبت وأنا أقرأ سماع مجاهد من عائشة، فمجاهد سبحان الله بن جبر سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. والبحث ومظنة التحقيق في هذا كتاب جامع التحصيل العلائي. طيب، والحديث فيه من الفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هدي في القراءة، فكان هديه في قراءة القرآن خير هدي. لم يكن يقرأ القرآن كما نسمع اليوم كثيرا من الناس يقرؤونه. كان الأعظم شيء عنده من قراءة القرآن بعد تحقيق لفظه وقراءته كما أنزل عليه، نعم، تدبره. وحيث أن كان مقصوده التدبر، بالله كيف يقرأ المتدبر؟ أيقرأ بنفس واحد كما رأينا بعض أئمة المساجد الكبار هكذا؟ والله بنفس واحد، وربما تسامع الناس ذلك وأعجبوا وتعجبوا وسروا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا، كيف يتدبر من قرأ هكذا؟ من قرأ هكذا القرآن من غير الهدي الذي كان يقرأه أفضل الصلاة والسلام، كيف يتسنى له بالله أن يتدبر القرآن؟ ما حث الرحمن على ذلك؟ قال الله تعالى في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا كان تدبر مقصد ومطلوب للعمل، فإنه لا يمكن العمل إلا بعد دراسة، والدراسة لا تتم إلا بعد تدبر. فحينئذ لابد من وسيلة التدبر عند التلاوة. فكيف تكون؟ كيف تكون وسيلة ذلك؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل الذي ذكره منه الأثير وجهين، أو جاءت صفتان لقراءته. الصفة الأولى تتعلق بنفس الحرف، وأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس هذا يقول قتادة كان يمد مدا، وفي رواية كانت قراءة النبي مدا، كان يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، يمد بالرحمن، يمد بالرحيم. هذا المد ليس كمد الموسيقيين، بمعنى يمد أي شيء حتى يتسنى مراعاة الأنغام. فانظر إلى المغنين يمدون أشياء ما تمد ليستقيم الوزن الموسيقي، فمن فعل ذلك في القرآن فهو مغنة اللحن حينئذ. إنما يمد صلى الله عليه وسلم فيما كان يجوز المد فيه. وبالمناسبة شرد عن ذهني وأنا أجيب أسئلتكم في محاضرة أحكام الشتاء، نعم، أحكام الشتاء، أن الصراط بالسين أحد القراءات، لأن فيه زراط، الصراط، والصراط، كلها ثلاث قراءات منقولة. فأبيت وأنا يعني كالدهن شيئا ما عن تذكرها أن أجيب وقتئذ، يعني فالمهم لما استرجعت ذلك وتبين لي، لما رجعت ذلك أن نعم في قراءة بالسراط بالسين، هذه للفائدة فقط، لأن الشيء بالشيء يذكر نحن في القراءة له. فكان يمد ما كان في كلامه حروف المد، نعم، بالشرط المعلوم عند من أخذ القرآن بالمتابعة، يعني بالاتباع، القراءة سنة متبعة، فلا يزيد. فمثلا يقول ألف، لكن ما يقول ألف، هذا كلام المغني، ألف، لكن لما يأتي الميم ألف لام ميم، فهذا يمد فيه لوقوع المد. والسائلين وهكذا، إذن يمد فيما يشرع المد فيه، لا يعني أن قراءته مدا في كل حرف، لكن في الحروف التي تقبل المد كحروف المد واللين بالقدر المعروف وبالشرط المعلوم كما ذكر صاحب العون رحمه الله. فيمد ببسم الله، ويمد بالرحمن الرحيم، وهكذا يمد مدا صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا المد فيما يتعلق بصفة الآية، بصفة الوقوف، يقف عند رؤوس الآية صلى الله عليه وسلم، فكان يقف عند كل آية صلى الله عليه وسلم، فكان يقف عند كل آية اللهم صل عليه، فكان يرتل آية آية، الترتيل هو يعني التمهل والتأني بالحروف، وكان يقف عند رؤوس الآية كما في حديث آخر يقف عند رؤوس الآية. فالوقوف عند رؤوس الآية مع المد ايش يورث؟ يورث التدبر، فكانت قراءته مفسرة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. نعم اقرأ.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وذكر ما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أو أنه سألها يعلى بن مملك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قالت ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفثرة حرفا حرفا. هذه رواية النسائي. وفي رواية الترمذي قالت ما لكم ولصلاته، كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وللترمذي من رواية ابن أبي مليكة عنها
حرفا حرفا، أي مرتلة مجودة مميزة. لأن بعض الناس الآن خاصة في هذا الزمان، أب في رحلة الأخيرة إلى نجد جلس معي يشتكي من طريقة كلام أولاده، يقول ما الذي حصل؟ صار أولادي يتكلمون، يعني عصر السرعة حتى أثر يعني على الأصوات وأثر على الكلام. أبوي سمعتم شيء الآن؟ ما يفسر الكلام. رايح أبوي يجيب عيش من بقالة وجه، يقول ولدي صار يضم الكلام بعض إلى بعض، ما أفهم إيش يقول. السبب أنها مثل هذا الأولاد ما يخالطون العلماء ولا يحضرون الدروس ولا يقرؤون في الشعر والأدب، فليس في كلامهم ترتيل وترسل يفهم عنه ويفقه. فكان النبي في كلامه ترتيب، ومن أشبه من يتشبه بالرسول في هذا الزمان سمعته ثلاثة أشخاص من أقرب ما وصف لي من طريقة يعني، أو قريب، وبعضهم أجود من بعض من طريقة كلام النبي، إن فيها ترتيل وترسل وتفسير، يعني كلامه مفهوم. وهذا مقتضى الحكمة، أن الله يبعث رسول فصيح بكلام مرتب مفهوم حتى لا يكون عذر عند الأمة يقول ما فهمنا منه. فكان حديثه الذي يلقيه إنما الأعمال بالنيات مرتب، ولما تنزل آية ويجتمع أهل الوحي من الكتاب يكتبون عنه أو من الحفاظ كلامه بالآية مرتب، ما العذر الأمة يقول ما فهمنا من الرسول كلامه ينضم بعضه إلى بعض. بعض العلماء ابتلي بهذا خلاص صار طريقته في الكلام، حتى صار ما يفقى منه إلا تحاول ودك أنك تحرك الشريط بالحركة البطيئة، يتكلم بسرعة خلاص هذا ابتلي. هذا الشيخ الفاضل يكون ابتلاء بمثل هذا، وقد يكون يحاول يحسن من حاله لكن هكذا نظم كلامه. لكن من أشبه من وجدته يتكلم في هذا شيخنا المحدث الكبير العلامة ناصر الدين الألباني، مع كونه أوروبي سبحان الله، الأصل أوروبي الأصل، لكن يحاول، لا أدري هو يقتدي بالنبي أو هو طريقة كلامه هكذا، نرجو أن يكون يحاول يقتدي بالنبي في ترسله وترتيله عندما يتحدث. ومن ذلك ومنهم شيخنا الأصولي رحمه الله عبد الله الغديان، فكان يحاول أن يرتل الكلام، يبعد بعضه عن بعض والأحرف يبعد بعض عن بعض حتى يفقه عنه. ومنهم شيخنا صالح الفوزان فيما أعلم من الذين يعني أخذت عنهم، وهذا كلهم استفدت منهم، نعم قليل بعضهم أكثر من بعض، المهم لمجموعهم استفدت منهم الحمد لله. طيب وفي القرآن كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مفسرة، أي مرتلة مودة مميزة غير مخالطة ببعضها ببعض، يضم بعضها ببعض بل يفرق الحرف عن الحرف حتى يفهم منه، ويفرق الكلمة عن الكلمة من غير تكلف في ذلك، من غير تكلف التوسط. وأظن الشيخ ناصر يعني متوسط في ذلك، متوسط في ذلك بين شيخ يعني أراه يسرع قليلا وشيخ آخر يرتل جدا، أرى من المتوسطين شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في أثناء الكلام والشرح، فرحمه الله وغفر له. طيب وإذا أنت تكلمت ليفقع عنك الكلام فهناك مزيد من الأجر لك، لأن قصدك لا تشق على إخوانك وأن تكلمهم في دين الله مثلا، فإنك يزاد على ذلك الأجر، ولو أنك اقتديت بالنبي في ذلك أيضا في كلامك العادي تريد أن تقتدي بالنبي الذي لا يعرف أن كلامه كثيرا في المجالس، أو أنه بعضه ينضم إلى بعض الحرف إلى الحرف فلا تفسره ولا تفهمه، بل قالت عائشة كان كلامه صلى الله عليه وسلم يعني لو عده العاد لا أحصاه، هذا يدل أنه قليل ومرتل مفسر ويعد. اللهم صل على محمد. طيب أكمل.
قال وللترمذي من رواية ابن أبي مليكة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين. وأخرجه أبو داود قال قالت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية الآية.
يقطع قراءته يعني يقف عند كل آية، هيا رتل القرآن كما كان النبي يفعل، نعم وقف عند آية ومد ما يجوز المد فيه، ما يجوز أن يمد، حينئذ تعان حينئذ على أن تفقه أو تتفقه أو تتدبر، وتعين من يسمعك أن يتفهم كتاب الله إن كنت إمام مسجد كنت. نعم جاء الحذر، وأن هذا سنة متبعة في القراء عندهم من طرق هذا الحذر. طيب هل أحد يستحضر منكم أصلا للحذر يعني ثابت عن النبي أو الصحابة؟ عن النبي هذه قراءته، لكن عن الصحابة هل يستحضر أحد ما يدل على الحذر؟ أقرب لكم من سنة الخلفاء الراشدين، وإذا بكم الآن إن شاء الله ستكونون بعد كلمة من الخلفاء الراشدين من المجيبين إن شاء الله. قراءة الحذر، نعم، التي ليس فيها وقوف ولا يعني المد المعروف ولا، نعم، الأخ عمر رضوان.
هنا من شيخنا أدانة أجيب.
نعم
شيخنا، قراءة عثمان رضي الله عنه للقرآن في ركعة،
أي نعم،
هذا يعني مما يبعد،
يعني واحد يقرأ القرآن يبدأ بعد صلاة العشاء ينتهي قريب الفجر. والله أنا أرى لو أنه قرأ بالترسل ما استطاع. الظاهر هذه قرينة تدل على أصل ليش للحذر، وأنا قاعد أقول لكم الأفضل في القراءة، وليس معناها أمكث من فعل ذلك، أقول الأفضل للترسل لتكون أفقه، وليس معناه نفي ما سوى ذلك. نعم، هذا كلامنا على أفضلية، كلامنا على أفضلية. نعم نعم اقرأ.
نعم أحفظ لك شيء. وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح، فرجع في قراءته. قال: فقرأ ابن مغفل ورجع، وقال معاوية بن قرة: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح وهو يرجع.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرجع، اختلف الفقهاء كما نقل خلافهم كم مضى معنا في دراستنا زاد المعاد، ونحمد الله طلبت بعض الطلبة يعني هو يسمعني الآن ثبت فيما تيسرت قراءته في الكتب، وإن شاء الله وعد خير، فيسر الله سبحانه وتعالى قراءة كتاب زاد المعاد، وكان درسا بعد العصر، انتهينا ضمن الزاد في نحو 4 سنين إن لم تخن الذاكرة، أو 3 الآن لا أحصي. فالمقصود مر ذكر خلاف في زاد المعاد الذي قال عنه بعض المشايخ، وأظن هذه الفائدة ذكرها يعني الشيخ محمد بازمول أذكر، وهو أنه من درس زاد المعاد دراسة جيدة وانتبه للخلاف فيه والنقولات يعني، فإني أرى أنه من العلماء. هذا على كل حال رأي، وبعضهم ذكر كتب أخرى مثل المغني وكتاب الحزم المحلى وأظن البيهقي والتمهيد لابن عبد البر. فالمقصود أن هذا الكتاب مليء بالبواعد، فمنها بحث ابن القيم في هذه المسألة في زاد المعاد، ترجيع النبي هل كان يرجع لأجل حركة الدابة أم كان يرجع تغنيا صلى الله عليه وسلم، هل كان يرجع تغنيا أم كان يرجع من أجل حركة الدابة. فهذا أمر محتمل، فرجع، فذكر بعضهم أنه كان يرجع من أجل التغني صلى الله عليه وسلم، كان يرجع من أجل صلى الله عليه وسلم التغني. فالعلماء مجمعين على تحسين الصوت في القراءة وترتيله، لكن هل هذا كان لذلك؟ قال بعضهم كان المقصود بها اللحن المشروع يعني والتغني، لكن لا شك ليس التغني المطلوب المعروف عند الموسيقيين، فقد كرهه الإمام مالك وجماهير العلماء، والإمام أحمد قال بدعة. طيب، وقال بعضهم لا بأس بالتغني المشروع، ولعل هذا منها أن النبي رجع تغنيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أتخيل كيف الإبل يمشي وقد ركبت على الإبل. الإبل وهو يمشي له حركة، وأنت راكب عليه ذهاب، المد إذا قلت ليس البر، ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى أن قال والسائلين، هذا المد الذي هو واجب يكون أقصر من ذهاب الإبل وإيابه. نعم، ذهاب الإبل وإيابه، فلعل المقصود والله أعلم التغني. نعم، انتهى.
نعم، باقي حديث واحد.
اقرأ.
وذكر ولم يذكر من أخرجه عن عائشة رضي الله عنها، سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أو تقدرون على ذلك، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يرتل آية آية. أخرجه. قال محققه ولم أقف عليه، قال في شرح الغريب: يرتل ترتيل القراءة التأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات، تشبيها بالثغر المرتل وهو المشبه بنور الأقحوان.
نعم، طيب، إلى هنا ننتهي من قراءة الجامع. اقرأ الكتاب اللي بعده.